يقين النار وبالطاعات حوى الأفكار إلى الغايات.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قادة عسكريون إيرانيون يؤكدون امتلاك الجمهورية الإسلامية جميع التقنيات العسكرية الحديثة في العالم. جمعية الوفاق ترصد 300 انتهاك حقوقي قام بها النظام البحريني، منها اعتقالات تطال الأطفال. سقوط 7 قتلى و13 جريحا إثر انفجار إرهابي بمدينة مزار شريف شمال أفغانستان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن الجمهورية الإسلامية تتمتع بخبرة نحو 40 عاما في تصميم وتصنيع الطائرات المسيرة. باقري ولدى مشاركته بمؤتمر حول العلوم والتكنولوجيا خلال فترة الدفاع المقدس أكد أن الاستفادة القصوى من علم الديناميكية الهوائية لتصميم المركبات الجوية ليس بالأمر السهل، مشيدا بالكفاءات المحلية في هذا المجال. من جانبه قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن الجمهورية الإسلامية تمتلك جميع التقنيات العسكرية الحديثة في العالم، مشيرا إلى تطوير هذه التكنولوجيا في جميع الوحدات العسكرية الإيرانية. اعتقلت قوات حرس الثورة الإسلامية شبكة تخريبية مؤلفة من 12 شخصا في محافظة مركز وسط إيران. وذكرت مصادر إعلامية تابعة لحرس الثورة أن أعضاء الشبكة على صلة بدول أجنبية، مشيرة إلى تخطيطهم لتنفيذ عمليات تخريبية بعد الحصول على أسلحة لزعزعة أمن البلاد. وأكدت المصادر أن المخربين كانوا يتلقون تعليماتهم من عملاء مناهضين للثورة الإسلامية في ألمانيا وهولندا، داعيا الشعب الإيراني إلى اليقظة إزاء مؤامرات الأعداء التي تمرر عبر الدعوات إلى الإضراب. رصدت جمعية الوفاق الوطنية البحرينية كبرى التيارات المعارضة في البلاد حوالي 300 انتهاك حقوقي قام بها النظام الحاكم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. كما أشارت الجمعية في تقرير لها إلى تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال، فضلا عن رصد أكثر من 200 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجل التقرير 110 احتجاجات في 28 منطقة في البلاد. قتل 7 أشخاص وأصيب 13 آخرين إثر انفجار وقع بمدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان. مصادر مسؤولة أفغانية أكدت أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت حافلة للركاب تقل موظفين بإحدى شركات النفط بالمدينة. هذا ولم يعرف بعد دوافع هذا الاعتداء، في حين لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذه. يذكر أن أفغانستان شهدت في الآونة الأخيرة عدة هجمات دامية في مناطق متفرقة من البلاد تبنت أغلبها تنظيم داعش الإرهابي. توغلت صباح اليوم آليات عسكرية إسرائيلية مسافة محدودة في الأراضي الزراعية قرب السياج الأمني في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار وقنابل غاز صوب الأراضي شرق القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من الفلسطينيين في عدة مناطق، كما اقتحمت منازل أسرى محررين. أما في القدس فقد اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين ودققت في هويات بعضهم واحتجزتها عند أبواب المسجد الخارجية. حذرت حركة النهضة التونسية خلال ندوة صحفية بالعاصمة من تحويلها إلى ملف أمني على خلفية القضايا المثارة ضد رئيسها وعدد من قياداتها، داعية إلى إيقاف المحاكمات بحقهم.
بينما تجري الاستعدادات حثيثة لتنظيم الانتخابات البرلمانية في تونس، حذرت حركة النهضة خلال ندوة صحفية السلطات من التعامل معها كملف أمني، داعية إلى إيقاف المحاكمات ضد رئيسها وعدد من قياداتها. وقللت النهضة من شأن التسريب الصوتي المنسوب للقيادي بها عادل الدعداع المحكوم بالسجن والمتحصن بالفرار، حيث أورد تفاصيل عن مصادر تمويل الحركة وعلاقتها بجهة أجنبية.
نحن في النهضة ما زلنا نعتبر اللي مصادر التمويل نتاعنا واضحة، ونعتبر الموضوع نتاع تمويل الحزب والتصريح بكل الأعمال نتاع الحزب خاصة في الجانب المالي قايمين بها على المستوى القانوني وعلى المستوى القضائي، معناش ما يدين الحركة أو ما يدين زعيمها ورئيسها الأستاذ راشد الغنوشي.
وفيما تبلغ الحملة الانتخابية يومها العاشر دون واقع يذكر في الشارع التونسي، تتزايد الانتقادات الموجهة للمسار الانتخابي، معتبرة أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة بلا تأثير حقيقي على أوضاع البلاد.
حالة ارتباك ومن غياب المشاركة السياسية الواضحة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وبطبيعة الحال معناها نتائج بصرف النظر عن الألوان أو الأشخاص التي سيفرزها الصندوق يوم 17 ديسمبر، إلا أنها ستكون فاقدة لقدر كبير من التمثيلية.
ينظر مؤيد مسار 25 من جويلية إلى الموقف الجديد لاتحاد الشغل كمحاولة لاستعادة دوره السياسي في المشهد العام، ويعتبرون أن الحملة التي تشن ضد الانتخابات لا هدف لها سوى إفشال المسار الانتخابي.
اليوم تشدد من معارضتها وحتشن حملة بقوة على إفشال هذه الانتخابات، لأنها في صورة فشل هذه الانتخابات طبعا هو فشل كامل المسار. كذلك من جهة أخرى هناك اتحاد الشغل الذي نراه يحاول استعادة دوره داخل الحياة السياسية باعتباره كان متغيبا أو غائبا منذ 25 جويلية.
استحقاقات سياسية تكتسح المشهد العام في ظل حراك اجتماعي يتشكل ببطء،
بينما تتسع الهوة أكثر فأكثر بين السلطة والفاعلين السياسيين والنقابيين في تونس. تبدو البلاد مقبلة على أوضاع أكثر دقة حتى في ظل استعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية ربما تفرز مشهدا جديدا.
يعقد رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اجتماعا يوم الخميس المقبل في غرب البلاد. لذلك أعلنت مصادر إعلامية أن 5 محامين ليبيين قدموا طعنا إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس لإلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة الإدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط. واعتبر المحامون أن الاتفاق السياسي يمنع حكومة الإدبيبة من عقد أي اتفاقية دولية، لافتين إلى أن الاتفاق الموقع مع تركيا سمي بمذكرة تفاهم لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق. وأخيرا أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية في البحر ردا على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية قرب الحدود بين الكوريتين. وأفادت هيئات الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية برصد وحدات انطلاق قذائف مدفعية مصدرها قوات كوريا الجنوبية بمناطق الخطوط الأمامية، داعية سيول لوقف أنشطتها العسكرية الاستفزازية. وكان رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون اعتبر في وقت سابق الولايات المتحدة سبب الجذرية للتوترات التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قادة عسكريون إيرانيون يؤكدون امتلاك الجمهورية الإسلامية جميع التقنيات العسكرية الحديثة في العالم. جمعية الوفاق ترصد 300 انتهاك حقوقي قام بها النظام البحريني من اعتقالات تطال الأطفال. سقوط 7 قتلى و13 جريحا إثر انفجار إرهابي بمدينة مزار شريف شمال أفغانستان. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
سبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرب
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات.
تحية لكم طيبة ومباركة ضمن حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. نرجوكم المتابعة مستمعينا الأحبة في كل مكان.
أحبتي المستمعين، لقد اشتمل العباس بن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل الفضائل فتمثلت فيه الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس.
نعم مستمعينا، ومع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا. كان من علماء الزهاد ومن زهاد العلماء، وتلك واحدة أخرى من فضائله. كانت عملية السقي هوايته، ثم أصبحت رسالته، وفي سبيلها تمت شهادته. لقد تمسك بجوهر الدين، أي طاعة الله تعالى، وبجوهر الطاعة عبادة الله تعالى، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة، ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل الرب الجليل أسهل عنده من شربة ماء بارد في يوم صائف.
يعود أبو الفضل في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنه نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تنقطع أنفاسه، فأعطى لله تعالى يديه ثم عينه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز البطولات.
مستمعينا، عندما كان نجل الأمير يلفظ أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار. هو حلم البطولة في المجتمعات، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر.
لازلنا وإياكم أحبتي وحلقة جديدة أخرى من حلقات من سيرة الصالحين. يقول أحد العلماء الأجلاء: كنت واقفا عند مرقد العباس الكائن على بعد مسافة قصيرة من مرقد أخيه الحسين عليه السلام في كربلاء، وكان ممتلئا بالزائرين عندما حدثت جلجلة وبلبلة. كان عمري إذ ذاك 13 عاما، وكان حب الاستطلاع يأخذ مني كل ما أخذ، فوقفت أستطع الأمر وأستجليه. رأيت مجموعة مكونة من 10 أشخاص يمسكون برجل منهم وهو في أشد حالات الذعر والخوف، زائغ البصر، موزع الفؤاد، تعلو وجهه إصفرارة الذهول. كان واضحا أن لأولئك الرجال شأنا غير إقامة الصلاة والدعاء والزيارة. ضرب الناس حولهم طوقا واشرأبت الأعناق لتستطلع وسكتت الأنفاس لتستمع. قلت للواقف إلى جانبي: ماذا حدث؟ قال: يبدو أن هناك حادثة قتل، وإن هذا الرجل الذي يمسكون به متهم بذلك، وقد جاءوا به ليحلف بالعباس على براءته أو يعترف بالجريمة.
وبينما كان الجميع يلتزم الصمت، تقدم أحد الخدم العاملين في الروضة العباسية الشريفة ليتلو أمامهم نص الحلف، فتلاه بصوت جهوري قائلا: أحلف بسيدي ومولاي أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بطل العلقمي وصاحب لواء الحسين الشهيد بكربلاء. نعم، كانت كلمات الخادم تدوي في المقام الكريم، وكان المتهم يكرر بصوت متقطع تلاوة النص كلمة فكلمة، واستمر الخادم في تحليفه إلى أن وصل إلى قوله: أحلف بهذا العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أنني لم أقتل ولم أشارك في قتل فلان ابن فلان.
هنا توقف المتهم عن ذكر هذه الجملة وبقي صامتا، فكرر خادم الروضة العباسية الشريفة كلامه، ولكن الرجل تلعثم ولم يقل شيئا، فصرخ فيه أحدهم: ويلك احلف! ولكنه رفض الكلام وتغير لونه. كنت أنا مثل غيري مأخوذا جدا بهذا الموقف، وبعد أن كرر الخادم تحليفه 3 مرات ولم يحلف الرجل، أخذه أصحابه إلى خارج المقام وهم يقولون له: اعترف بالحقيقة. فقال الرجل بصوت ضعيف: اسمحوا لي فأنا قاتل صاحبكم.
أيها المحبون، يقوم الألوف من الناس كل يوم بزيارة مقام العباس عليه السلام ساقي عطاش كربلاء، فهو يحرك زائريه نحو أنبل المعاني الإنسانية التي كان يجسدها في حياته، وليس مرقده الطاهر إلا ذلك المكان الذي يتوجه فيه الناس إلى القيم والوفاء، قاطعين مسافة الزمان الذي يفصلهم عن زمانه، وذلك بمجرد الوقف عند ضريحه الطاهر قائلين له: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ.
أشهد أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه.
نعم أيها الكرام، والناس بهذه الكلمات يستعيدون التاريخ الماضي ويستعرضون بطولات البدريين والمجاهدين، كما يتذكرون ما قام به سيدنا ومولانا العباس رمز البطولة والفداء، فأنت في حضور العباس وكأنك تراه واقفا على رمضاء كربلاء بقده الرشيق وطلعته البهية، ماسكا بسيف الأمير علي عليه السلام وراية أبي الضيم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام يدافع عن كل النبوات وكل المقدسات، فتعيش معه أجواء ملاحمه وبطولاته.
أجل، إن مرقد العباس اليوم مزار مئات الألوف يأتونه من أنحاء العالم، لأنه يذكرهم بتعاليم الباري عز وجل، فهو مقصد المؤمنين ليس كهدف بل كوسيلة، وضريحه مكان للدعوة إلى القيم الإلهية المقدسة وإعلان الولاية لأولياء الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من أعدائه.
تحية لكم طيبة، وقد تابعت هذه الحلقة مستمعين الأحبة في كل مكان من سيرة الصالحين ومسيرة سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس سلام الله عليه.
شكرا على حسن المتابعة، ولكم منا خالص الدعاء.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. مستمعين، قد يتساءل البعض لأي شيء خلق الإنسان، وهل إن الله خلق البشرية ليكون أفرادها أشبه بالقطع الصغيرة في آلة صناعية كبيرة؟ هل وجد الإنسان لينال لذاته وينعم بها، أم أنه خلق لأجل أن يكدس الثروات بشتى الطرق؟ ثم أليس هناك فكرة وجد الإنسان لأجلها؟ لقد تصور الكثيرون ممن لم يصلوا إلى عمق الواقع الإنساني أو لم يقيموه كما هو عليه، تصوروا أن كل ما في الإنسان هو الجانب المادي فقط، غافلين عن الجوانب القيمة الأخرى. يقول العلماء الإنسانيون بأن الإنسان ذو أبعاد ثلاثة: البعد المادي، والبعد الاجتماعي، والبعد الروحي المعنوي. فالذين ركزوا أنظارهم على البعد الأول وقالوا بالحرية المطلقة وإن كانت مضرة بالإنسان، قد غفلوا عن الشخصية الإنسانية الرائعة، لأنهم غضوا النظر عن البعدين الآخرين. كما أن أولئك الذين ركزوا على البعدين الأولين ولم يلتفتوا إلى الثالث، فهم يوجدون جوا عديم القيم الأخلاقية الأصيلة. يقول أرنولد توينبي المؤرخ الإنجليزي: لقد سلمنا أنفسنا للطبيعة المادية، فحصلنا في النتيجة على اكتفاء مادي، ولكننا عدنا فقراء محتاجين من حيث المعنى والروح. ولكني أعتقد أن الفرصة ما زالت سانحة لكي نعود ونلجأ إلى الدين. مستمعين، إن الباحث المتعمق الملتفت إلى النتائج يعلو على البعدين الأولين ويلاحظ الهدف من خلق الإنسان من خلال الأبعاد الثلاثة، ذلك أنه وطبقا لملاحظاتنا الذاتية وشهادة كبار العلماء والفلاسفة، فإن البعد الثالث يمكن أن يمنح الإنسان القدرة على التخطيط الناجح للدخول إلى ميدان الحياة الشخصية والاجتماعية والخروج منها بالظفر والكمال. والآن يبرز هذا السؤال: هل بإمكان الوجدان والفطرة أن يقودا الإنسان إلى التكامل في جميع الأبعاد؟ ولأجل معرفة الجواب نحتاج إلى شيء من التحليل والبحث. إن بعض علماء النفس ينكرون وجود الوجدان، ويعتبرون ما نسميه بالفطرة والوجدان من أثار التربية في مراحل الطفولة، ولكن في مقابل هؤلاء يبرز رأي آخر، وهو الاعتقاد بوجود قوة خفية في أعماق الإنسان تستطيع تمييز الخير من الشر. ويضربون مثالا على ذلك بأن الأطفال الذين لم يتأثروا بعد بالمحيط ولم ينحرف وجدانهم يدركون أصالة الخيرات والشرور، وهم يعلمون بأنها ليست من الأمور التي يتوافق عليها الناس. إننا نقبل بأن بعض الأشياء الحسنة أو القبيحة تابعة للعادات والتقاليد، وذلك مثل لبس بعض أنواع الثياب وأكل بعض الأطعمة وغير ذلك، إذ في الوقت نفسه الذي تكون فيه حسنة هنا تكون قبيحة هناك. ولكن كل إنسان يمتلك ولو قليلا من الحكمة لا يستطيع أن يرجع كل الخيرات والشرور إلى العادات أو التقاليد، وذلك لأن الأمانة والعدل والوفاء بالعهد ومساعدة المحتاجين وغير ذلك من صفات المؤمنين، في حين أن الظلم ونقض العهد والخيانة والأنانية وغيرها اعتبرت وتعتبر قبيحة في كل آن ومكان، ولا يمكن أن يجعل قبحها نتيجة توافق اجتماعي. وعليه فالوجدان والفطرة لا يستطيعان بمفردهما أن يهديا الإنسان بشكل كامل، ذلك لأن الوجدان يحتاج إلى تربية خاصة، فهو يحتاج إلى عملية كشف واستخراج، وإلا فهو يختلط بالانحراف ويقع تحت تأثير الأجواء الفاسدة. والشاهد الصادق على هذا هو الأخطاء الفظيعة والكثيرة لأفراد البشرية، إذ إن هداية الوجدان لو كانت كافية للإنسان لفتحت كل الطرق أمامه، ولا أوصلته إلى منبع السعادة، ولا موقع الإنسان في خضم الشبهات. نعم مستمعينا، لم يكن الوجدان قادرا على ذلك، ولا الأفكار الإنسانية مهما تعمقت فإنها أعجز عن حل هذا الإشكال. وهذا هو السر في احتياج الإنسان إلى هداية الأنبياء. إن الإنسان منذ القديم فكر في النظام الاجتماعي وطرح نظريات كثيرة لمعرفة النظام الأصلح للمجتمع والفرد، ولكنه لم يستطع أن يتوصل إلى النظام الأصلح الذي يشبع كل حاجاته المادية والمعنوية بشكل عادل ويحقق كل مقتضيات الواقع الفطري، لأنه لم يكن مطلعا على كل أسرار السعادة، ولأنه يجهل الكثير عن سبل التكامل. يقول أينشتاين إن العلم يطلعنا على ما هو موجود، ولكن الدين والوحي هما اللذان يطلعاننا على ما ينبغي أن يكون. ويقول فيكتور هيغو كلما ترقى الإنسان وتطور كان احتياجه للدين أكثر. مستمعين، لو فرضنا أن للإنسان من القدرة ما يستطيع بها إدراك النظام الأفضل كاملا، فإنه يفتقد ضمانة التنفيذ. فنحن نرى الكثيرين من الناس أدركوا تماما بالبراهين الحسية والعقلية مضار الخمر والقمار والسرقة والخيانة، ولكنهم مبتلون بهذه الأمور في الوقت نفسه. إن ذلك نابع من أن العقل البشري لا يمتلك ضمانة التنفيذ، فلا يلتزم بما آمن به واقتنع بصحته. أما الأنظمة السماوية فلا يتطرق إليها احتمال الخطأ، لأنها تنبع من منبع العلم اللامحدود، بالإضافة إلى أن المبشرين بها هم الأنبياء الأطهار، مما يترك أثرا أعمق في النفوس. هذا مع ملاحظة أن الجزاء الذي قدر في تلك الأنظمة على فعل الواجبات وترك المحرمات أو العكس يجعلها تمتلك ضمانة عملية رائعة. فالعقل إذن لا يمتلك بمفرده ضمانة التنفيذ إلا أن تسند إدراكاته وتؤيدها قوة غيبية. ولهذه الجهة فإن الوجدان والتفكير لا يستطيعان أن يقودا البشرية نحو السعادة الواقعية، وإنما يشكلان أرضيتين مساعدتين لتأثير الوحي وتقبل الأنظمة الإلهية التي يحملها الأنبياء، فهما إذن محتاجان لعملية تربوية سماوية توجههما الوجهة الصحيحة وتدفعهما للعمل الصالح الذي يقود إلى التكامل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأتوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبله، على ذلك نسرت القرون ومضت الدهور. مستمعين، لو فرضنا أن الإنسانية تستطيع أن تدرك النظرية الصحيحة، ولكن هل يترك أصحاب المصالح والمترفون على صفائهم ليصلوا إلى درجة يستطيعون معها تمييز الحق عن الباطل؟ إنهم ولمجرد مخالفتها لمصالحهم سيعملون بكل جد على تشويه هذه النظرية ومعطياتها لأجل الوقوف بوجه الفهم الصحيح لها من قبل الناس واتباعها بعد ذلك. وهذا ما يحصل اليوم في ساحتنا الإسلامية عامة والعربية بشكل خاص. أما القوانين الإلهية فعلى العكس تماما، فيمكن للإنسان أن يدرك صحتها بكل سهولة نظرا لاقترانها بالمعجزات وعلامات الصدق التي يجريها الله تعالى على يد الأنبياء الذين لهم الحجة الواضحة تماما على جميع الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
إذاعة طهران تقدم
منار الأحكام. منار الأحكام،
متابعة لآراء الفقهاء في الأحكام والمسائل الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أحكام الوضوء، وقلنا أن الفقهاء عادة يذكرون قبل أحكام الوضوء أحكام التخلي. الوضوء معناه أن يضيء الإنسان، وسمي الوضوء وضوءا لأنه يضيء وجهه، يشرق وجهه، يغسل وجهه ويديه. ويضيء معنويا الوضوء وضوء من ناحية مادية ومن ناحية معنوية. والتخلي بمعنى التخلص من الفضلات، وله أحكام متعددة يمكن أن يراجعها المكلف في الرسائل العملية يجدها. ذكرنا أهمها وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من طفل المميز فما فوق إلا بين الزوج والزوجة، وحرمة التوجه نحو القبلة أو بعكس القبلة، الجلوس باتجاه القبلة أو عكسها، حتى إذا وجدت بيت الخلاء المرحاض مبنيا باتجاه القبلة يجب أن تنحرف عنه. يحرم باتجاه القبلة الجلوس أو بعكس القبلة، بين المشرق أو المغرب أو ما بينه وما بين جهة القبلة. من أحكام التخلي أيضا أشرنا إليه التطهر والاستنجاء والاستبراء. يسمى الاستنجاء يعني تطهير محل البول والغائط، وعرفنا أن محل البول لا يطهر إلا بالماء، والاستنجاء في بعض حالات أيضا لا يطهر إلا بالماء، ويمكن أن يطهر بغير الماء على تفاصيل مذكورة. بقي أن نذكر عددا من آداب التخلي. هذه الآداب هي تعبر عن إيمان المؤمن وتجعل تصرفه طبيعيا حتى في أثناء قضاء حاجته، وتوجه الإنسان لنعم الله عز وجل عليه بغذائه وبالتخلص من فضلاته وبتطهره مقدمة لصلاته. من مستحبات التخلي أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. في المسجد والأماكن المقدسة يستحب في دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول، وبالخروج يقدم رجله اليسرى، يعني أول ما ينقل رجله اليسرى بالخروج من المسجد. في بيت الخلاء لا، بالدخول يقدم رجله اليسرى، بالخروج يقدم رجله اليمنى. هذا ورد حكمها الشرعي. يستحب أن يستر رأسه أيضا، أن يكون لابس على رأسه في بيت الخلاء. الآن يقول ليش، والآن نظافة وتعقيم من الميكروبات. نعم، بس ما نعلم نحن تأثير الخلاء على مسام الرأس، تأثيرات المادية والروحية لا نعلمه. يستحب ستر الرأس في بيت الخلاء حال التخلي، وإلى آخر الأحكام المذكورة في آداب التخلي. هناك أدعية ذات دلالة مستحبة مثلا عند دخوله، عندما يدخل إلى بيت الخلاء يستحب أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. أنجس من كل النجاسات الشيطان الرجيم. إذا تطهر منه يسهل التطهر من بقية النجاسات. أو يقول: الحمد لله الحافظ المؤدي. ويقول عند التخلي: الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية فأخرجه خبيثا في عافية. ويقول: اللهم ارزقني الحلال وجنبني عن الحرام. وعند رؤية الماء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. اللهم حصن فرجي، هذا عند الاستنجاء يقول: اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام. هذه آداب تؤثر على روحية الإنسان الالتزام بها، وأن يذكرها وأن يذكر الله عز وجل على كل حال. في بعض الفقهاء، ورأيت في بعض مذاهب إخواننا السنة، أنه في بيت الخلاء ما يتكلم بشيء أبدا. عندنا روايات أن ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، وورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن موسى قال له: يا ربي أنا أكون في بعض الحالات وأستحي أن أذكرك. فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى أذكرني على كل حال. أيضا مما ورد في هذا المجال أن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام قال: يا ربي إني قد أحتاج الحاجة فأستحي أن أطلبها منك. فقال الله عز وجل له: يا موسى إذا أردت الملح فاطلبه مني. الملح طبعا المنطقة التي فيها موسى، الملح متوفر فيها، منطقة ساحلية وبحرية، قد تكون الملح في بعض البلدان حاجة مهمة. المهم أن يطلب الإنسان من الله تبارك وتعالى الشيء الضئيل والكبير، هذا يحبه الله عز وجل، وأن يذكر الله عز وجل على كل حال حتى في حال التخلي يدخل إلى بيت الخلاء يقول أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، أو يقول اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام، أو بعد التخلي الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى. هذه الأدعية وما في معناها أو الأدعية الأخرى التي وردت هي تؤثر على روحية الإنسان ويذكر الله عز وجل على كل حال حتى في بيت الخلاء لا مانع شرعا منه. ورد أيضا دعاء آخر عند الخروج، عند القيام من محل الاستنجاء يستحب أن يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى. قد يكتشف الطب يوما ما أن هذا المسح، مسح اليد على البطن بعد التخلي، فيه أسرار وفوائد طبية. نحن قبل أن تكتشف هذه الفوائد نؤمن بأن الشريعة المقدسة ما أمرت بشيء إلا وفيه فوائد مادية ومعنوية. يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى. وعند الخروج أو بعد الخروج يقول الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه. يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها. الآن المتعمقون في نظم الأغذية والهضم وأخذ الإنسان الطاقة من غذائه وعمل جهاز البدن بهذه الأغذية والطاقة التي يأخذها يعرفون شيئا من قدرها. الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه. يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها. وهناك عدة مستحبات أخرى وهناك مكروهات أيضا في الاستنجاء، مثل استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط أيضا مكروه. هناك أماكن متعددة يكره البول أو الغائط فيها. هناك مكروهات مفصلة ومستحبات أخرى يمكن للمسلم أن يراجعها في رسالة مرجعه العملية. والحمد لله رب العالمين.
منار الأحكام،
متابعة لآراء الفقهاء في الأحكام والمسائل الشرعية.
يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهر أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.